إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر عباد الله المؤمنين، إن للقرآن الكريم على الأرواح والموجودات سطوة أعظم من سطوة الجيوش. تأمل كيف انبهروا، تأمل كيف تنفعل الجمادات الصماء بسكينة القرآن الكريم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. الجبال الرواسي التي يضرب المثل بها في صلابتها تتصدع وتتشقق من هيبة كلام الله تبارك وتعالى. تأمل كيف انبهر نساء المشركين وأطفالهم بسكينة القرآن الكريم. جاء في صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ابتنى مسجداً بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلاً بكاءً لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. تأمل كيف انبهر صناديد المشركين بسكينة القرآن الكريم. جاء في صحيح البخاري أن جبير بن مطعم قبل إسلامه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفاوضه في أسارى بدر، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالمسلمين في مسجدهم في صلاة المغرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إمامهم، فسمع جبير قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ووصف كيف خلبت أحاسيسه سكينة القرآن، كما يقول جبير بن مطعم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال جبير: كاد قلبي أن يطير. لله در العرب ما أبلغ عباراتهم. هكذا يصور جبير أحاسيسه حين سمع قوارع سورة الطور، حيث يقول: كاد قلبي أن يطير. هذا وهو مشرك، وفي لحظة عداوة تستعر إثر إعياء القتال، وقد جاء يريد تسليمه أسر الحرب، ففي خضم هذه الحال يبعد أن يتأثر المرء بكلام خصمه، لكن سكينة القرآن هزته حتى كاد قلبه من قلبه وأضلاع صدره أن يطير. تأمل كيف انبهرت تلك المخلوقات الخفية الجن بسكينة القرآن الكريم. ذلك أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في موضع يقال له بطن نخلة وكان يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فهيأ الله له مجموعة من الجن يسمون جن أهل نصيبين، فاقتربوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسمعون لهذا القول العجيب. فلما سمعوا قراءته صلى الله عليه وآله وسلم انبهروا بسكينة القرآن الكريم، وأصبحوا يوصون بعضهم بالإنصات، يسكتون بعضهم، لا يريدون أن تفلت من أسماعهم كلمة من القرآن ولا حرفا قرأه صلى الله عليه وسلم منه، فشرعوا يسكتون بعضهم وينصتون بعضهم. فوصف الله حالهم إذ قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وأخبر الله جل جلاله في موضع آخر عما استحوذ على هؤلاء الجن من التعجب إذ قال: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ما استطالوا قراءته ولا استثقلوا سماعه، بل أخذت بألبابهم، أخذ بألبابهم جماله واستحوذت على قلوبهم بلاغته وهم غير مسلمين. تأمل كيف انبهر صالح البشر بسكينة القرآن الكريم، فلم تقتصر آثار الهيبة القرآنية على قلوبهم فقط، بل امتدت إلى الجلود فصارت تتقبض من آثار القرآن الكريم. وصف الله حالهم فقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تأمل كيف انبهر صالح أهل الكتاب بسكينة القرآن الكريم، فكانوا إذا سمعوا تاليا للقرآن ابتدرتهم دموعهم، يراها الناظر تتلامع في محاجرهم وتتجمع في مآقيهم، كما صور القرآن حالهم إذ قال الله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. تأمل كيف انبهرت الملائكة الكرام بسكينة القرآن الكريم، فصارت تتهادى من السماء دانية مقتربة إلى الأرض حين سمعت أحد قراء الصحابة ندي الصوت حسن الأداء مجود القرآن يؤديه على أكمل وجه في جوف الليل عند حلكة ظلمته وهدأة خفق الأقدام في أزقة المدينة. نزلت الملائكة تتسمع للقرآن الكريم، كما روى البخاري من حديث أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة قال: فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، قال: فخرجت حتى لا أراها قطع قراءته ينظر إليها فارتفعت وخرجت حتى غابت عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتدري ما ذاك؟ قال: قلت لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. وتأمل كيف انبهر الأنبياء الأزكياء الأصفياء عليهم صلوات الله وسلامه بسكينة القرآن. صور القرآن تأثرهم بكلام الله وخرورهم إلى الأرض وبكاءهم، فقال جل جلاله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. تأمل كيف انبهر أشرف الخلق على الإطلاق سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بسكينة القرآن، وهو الذي عليه أنزل، وهو أفصح العرب، وكان القرآن يهزه أيما هز. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: فقلت: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال: فقال صلى الله عليه وسلم: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، يشتهي سماعه. قال: فقرأت، يعني سورة النساء، حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: قال لي صلى الله عليه وسلم: كف أو أمسك. قال: فرأيت عينيه تذرفان. يا لله، ما أعجب تأثير القرآن الكريم على القلوب، وما أعظم تأثيره على الموجودات. كيف أثر عليها؟ كيف كان وقعه على تلك القلوب والأبدان والموجودات؟ يا لأسرار القرآن الكريم، ويا لعجائب هذه الهيبة القرآنية التي تتطامن على النفوس فتخبت لكلام الله، وتتسلل الدمعات والمرء يداريها ويتنحنح، ويشعر المسلم فعلاً أن نفسه ترفرف بعدما كانت تتثاقل إلى الأرض. هكذا إذن الجمادات الرواسي تتصدع، ونساء المشركين وأطفالهم يتهافتون سراً لسماع القرآن، وصنديد جاء يفاوض في حالة حرب ومع ذلك كاد قلبه أن يطير مع سورة الطور، والجن استنصتت بعضهم بعضاً وتعجبوا وولوا إلى قومهم منذرين، والمؤمنون الذين يخشعون لكلام ربهم ويخشونه حتى يبين أثر خشيتهم قشعريرة على جلودهم، والقساوسة الصادقون فاضت عيونهم بالدمع، والملائكة الكرام دنت من السماء تقترب من قارئ في حرات الحجاز في ظلمة الليل يتغنى في جوف الليل بسورة البقرة. والأنبياء من لدن آدم إذا سمعوا كلام الله خروا إلى الأرض ساجدين باكين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع الآية تصور عرصات القيامة ولحظة الشهادة على الناس، استوقف صاحبه ابن مسعود من شدة ما غلبه من البكاء: ما أعظم كلامك يا رب، وما أحسن كتابك، وما أوضح خطابك. نحن بحاجة لأن نعالج قلوبنا بالقرآن الكريم، إلى صلة جديدة مع القرآن الكريم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تصل قلوبنا بهداك، اللهم لا تقطع عنا هدايتك، اهدنا يا ربنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا معاشر أهل التوحيد، يا من أورثكم الله تبارك وتعالى كتابه، يا من أنزل الله جل جلاله القرآن بين ظهران آبائكم وبلغتكم وعلى لسانكم، كتاب هذا منزلته وهذا هو أثره، هل يليق بنا أخي الكريم أن نهمله؟ وهل يليق بنا أن نتصفح يومياً عشرات التعليقات والأخبار والإيميلات والمقالات والواتسابات ومواقع التواصل، ومع ذلك ليس لكتاب الله نصيب من يومنا؟ فهل كتب الناس أعظم من كتاب الله؟ أفقول تعرفه أبلغ من قول الله؟ أفكلام أصدق من كلام الله؟ أفحديث تعرفه خير من حديث الله؟ وهل كلام المخلوقين أعظم من كلام الخالق؟ وهل روايات السادرين أعظم من قصص القرآن الكريم؟ لقد اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفار قومه حين وقعوا في صفة بشعة، فوا حسرتاه أن شابهنا هؤلاء الكفار في هذه الصفة التي تذمر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعر بالشكوى إلى ربه منها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شكواه: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أي خسارة تلك، وأي حرمان عقدت معاقده في الجباه وفي الرقاب، أن يتجارى الكسل والخمول بالمرء حتى يتدهور في منحدرات هجر القرآن الكريم، في أودية الإعراض عن كلام الله، في ميل قلبه لسماع الغناء وخفة الطرب على لسمعه وقلبه، في حين يستثقل سماع القرآن لا يصيخ سمعه له، ولا يلين قلبه له، ولا يقشعر جلده له. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حبيبنا الذي نفديه بأنفسنا وأهلينا وما نملك يشتكي إلى ربه الكفار بسبب هجرهم للقرآن وهم كفار، غير أنه نزل بلسانهم وبلغتهم يفهمونه ويستوعبون دلالاته ويفهمون عباراته، فلا وجه لإعراضهم عنه، فكيف إذا كانوا مؤمنين به ومصدقين له ومؤمنين بمن أنزل عليه، ومع ذلك أعرضوا عنه واستثقلوه، ولا وجود له في برامج يومهم ولا أسابيعهم ولا أشهرهم؟ هل نرضى لأنفسنا أن نخالف مراد حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ هل نرضى لأنفسنا أن ننزل إلى المربع الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين توقيره؟ وهجر القرآن يؤذيه ويؤلمه حتى يجأر بالشكوى إلى الله منه. هل في جوالك مصحف؟ وهل تقرأ منه؟ وهل تملك مصحفاً خاصاً بك؟ وهل يراك أولادك في زوايا البيت منكفئ تقلب أوراق المصحف؟ هل تسابق إلى المسجد لأجل قراءة القرآن الكريم قبل إقامة الصلاة؟ هل تقلب أوراق المصحف حنيناً وشوقاً إليه؟ كيف بمن يقلب الواتساب قبل إقامة الصلاة وينظر في صفحات تويتر والخطيب يخطب بخل على القرآن بدقائق يفرغها له، حتى دقائق انتظار الصلاة ماسخت نفسه أن يهبها لله ولكتابه، أو يمد يديه طالباً متضرعاً لاجئاً وهو المسكين صاحب الهموم والأوجاع الذي له مطالب ما قضيت وحاجات ما أعطيت، ويبخل على نفسه بدقائق يهبها لله. أيها المؤمن، القضية لن تكلفك الكثير، هي دقائق معدودة من يومك، اجعلها حقاً حصرياً ثابتاً لكتاب الله. هب القرآن من يومك ربع ساعة، هبه من يومك ما بين الأذان والإقامة، هبه ما تهب الصحف، أعطه ما تعطي مواقع التواصل، أتدري؟ أعطه نصف الوقت، ستعيش حياة مختلفة، سينبعث إيمانك، وستزكو نفسك، وستشعر أن نفسك ترفرف في عالم إيماني لا وصف له. الشبه التي عبثت بالعالم، وفتن الأفكار التي دمرت عقولاً، والله لا سطوة لها على أهل القرآن. الشهوات التي قلبت أناساً ظهراً لبطن ذلاً لطلبها، الشهوات التي أهانت وأرغمت أنوفاً ومرغت أعراضاً في الأرض، لا سطوة لها على أهل القرآن. تتقلب بين مواعظه وقصصه وأحكامه وعجائبه وجماله، وصف الله والثناء على الله وذكر نعم الله والتذكير بفضله وتوحيده، فتزكو وتطهر وتتطهر، وسترى حياة غير الحياة التي عرفتها. بينك وبين رمضان أيام قليلة، لا تنتظر دخول رمضان فتكون كغيرك من الآن، بادر من هذه اللحظة، ابدأ قراءته، قلب نظرك فيه، تملى في أحرفه ودلائله، اعلم أن كل آية في القرآن تخاطبك، توجه لك رسالة، فاعقلها عن الله. المحرومون هم الذين يقرؤون القرآن ثم يوزعون آياته على الناس، هذه للنصارى لا علاقة لنا بها، وتلك لليهود لا أثر لها على حياتنا، وهذه في المشركين لا توجه لنا أي رسالة. لو كان ما ذكر في القرآن من أخبار المشركين واليهود والنصارى لهم لما أنزلت علينا، ولكنها رسالة لك، ابحث عن علاج أمراضك فيه، عن إجابة شبهاتك فيه، عن الحق الذي اختصم فيه من حولك فيه. ابدأ علاقة مع القرآن جديدة، واعلم أنك حين تبدأ تلك العلاقة الجديدة مع القرآن فإنك تبدأ مع الله صفحة جديدة من الأنس والقرب والفرح وزكاء النفس وصلاح الفكر والقلب والسلوك. يا رب اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم شرفنا بالقرب من كتابك وبالقرب منك، اللهم شرفنا واجعلنا حفاظا لكتابك عاملين. اللهم أفرح قلوبنا بحفظ أولادنا لكتابك والعمل به يا رب العالمين. احشرنا يا ربنا يوم القيامة في زمرة المتقين والصالحين وأهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمِ حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. وفِّق يا ربي ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، واعنه على القيام به يا رب العالمين. قرب إليه بطانة الخير، وجنبه بطانة الشر، واكفه إياهم وشرهم يا رب العالمين، وسائر ولاة أمور المسلمين يا ذا الفضل العظيم. اللهم عاف مبتلانا، اللهم شاف مرضانا، اللهم زوج أيامانا، أصلح يا رب فساد قلوبنا، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك يا عظيم العطاء والمن. يا رب عجل فرج إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أنزل عليهم فرجك، اللهم أنزل عليهم نصرك، اللهم فرج همومهم، اللهم نفس كروبهم، اللهم أشبع جوعتهم، اللهم اكس عريهم، اللهم عجل خلاصهم، اللهم أمن خوفهم. اللهم عليك بمن ظلمهم وتسلط عليهم في اليمن وفي سوريا وفي بيت المقدس وغزة والعراق وفي أفريقيا الوسطى وفي بورما وفي كل مكان يا خير مسؤول. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.